من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله على جمع الشمل بعد فراق دام قرابة شهرين أرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم فيما مضى وفيما يأتي الطاعات وأن يعيننا على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الجهد المبذول في هذا الدرس وفي سائر ميادين الحياة من الخيرات في صحائف أعمالنا وتتقبل به موازيننا. نتابع درسنا في شرح صحيح الجامع المسند للإمام مسلم الحجاج لشرح الإمام النووي المسمى المنهاج، وننتقل إلى الباب الذي يلي الباب الذي وقفنا عنده وهو باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، ونقرأ الأسانيد ونقف على اللطائف ثم نعود على الشرح كالمعتاد، والله المسدد والموفق. قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ قال وحدثنا حماد عن يزيد بن عبد أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بالقضاء. هذا الإسناد من لطائفه أن رواته بصريون، فجميع الرواة في هذا الإسناد من أهل البصرة باستثناء عائشة رضي الله تعالى عنها فهي مدنية كما هو معلوم. شيخ الإمام مسلم أبو ربيع الزهراني وهو سليمان بن داود العكسي البصري، وكان ينزل بغداد، ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، ذكره ابن فراش في الضعفاء ولا حجة ولا معتمد له، وهو ثقة عند الأئمة الفخول. وأما حماد هذا فهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي، وهو ثقة ثبت فقيه. وأما أيوب فهو المشهور أيوب السختياني، من يعرف اسم والد أيوب؟ مشهور أيوب بالأيوب بن أبي تميمة، والمشهور في اسم أبي تميمة كيسان، أي يصبح اسمه أيوب بن كيسان التميمي، وهو بصري لقبه أبو بكر، وهو ثقة ثبت حجة من كبار العباد. وأما أبو قلابة فهو التابعي الجليل الجرمي عبد الله بن زيد، كان ثقة فاضلا كثير الإرسال، أقعد وكانت له مقولة في الشكر على إقعاده وقصة جميلة تنظر في ترجمته في الثقات لابن حبان، وهو صاحب المقولة المشهورة من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فهو أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد فابطحه واجعل رجلك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. تابعي جليل كان معظما للدليل. وأما معاذة فهي عابدة، وهي تابعية كبيرة، كانت امرأة خلق بن أشيم، وهي معاذة ابن عبد الله العدوية ام الصهباء بصرية. ثم قال الإمام مسلم ها وحدثنا، وحدثنا حماد، من القائل وحدثنا حماد؟ من القائل وحدثنا حماد؟ طيب السؤال بلفظ آخر، السؤال هو لكن بلفظ آخر، كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ السؤال هو كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ تفضل يا خالد. شيخ واحد وهو أبو الربيع الزهراني، فالقائل أبو الربيع الزهراني وحدثنا حماد مرة أخرى، القائل وحدثنا حماد أبو الربيع الزهراني، قال عن يزيد وحدثنا حماد هو ابن زيد سابق، قال عن يزيد الرشك، يزيد الرشك هذا هو يزيد بن أبي يزيد الدبعي ثقة عابد وهم من لينه، مات معمرا، مات وهو ابن 100 سنة، وألف الإمام الذهبي جزءا مطبوعا في أهل 100 من عاش 100 من السنين، وعاش في المعمرين، ومن ألف من المعمرين أيضا السجستاني وليس أبو داود وإنما الأديب اللغوي، وألف فيهم أيضا ابن مندة والسيوطي وبفتح الأزدي وجن، ألفوا في المعمرين، أكثر من قيل أنه معمر الكذابون، هنالك جزء قيل فيه المعمرون ظهر في القرن السادس والخامس والسابع القرون الهجرية، منهم ركن الهندي وغيره، كانوا يزعمون أنهم التقوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل الإمام الذهبي يؤلف جزءا في الكذابين المعمرين وهو مخطوط ما زال لم يطبع. معاذ هذا يزيد الرشك هذا اختلفوا في اسم الرشك ما معناه، قال ابن أبي حاتم في جرح التعديل الرشك الغيور، وقيل الرشك طويل اللحية، قيل الرشك طويل اللحية، وقال ونقل ابن الصلاح في علوم الحديث في ألقاب المحدثين أن سبب تسمية يزيد بالرشك ما قاله ابن معين أبو زكريا يحيى رحمه الله، قال كان يزيد يصرخ لحيته ذات يوم فخرجت منها عقرب لعظمها وطولها، فقيل له يزيد الرشك، قيل الرشك هي كلمة فارسية، الرشك كلمة فارسية خالصة، قيل فيها أن معناها طويل اللحية، وقيل أن معناها العقرب، وقيل أن العقرب كان في لحيته، والألفاظ الفارسية يكثر دورانها وذكرها في كتب علمائنا المحدثين والفقهاء والمؤرخين، ولذا الوقوف عليها مهم، الوقوف على أهمية الألفاظ الفارسية مهم، لأن الإسلام وصل إلى فارس في وقت مبكر في وقت عمر، ولذا الفارسيون الأقحاح الذين يتعصبون لفارسيتهم يكرهون عمر كرها شديدا، وسبب كرههم لعمر لأنه فتح هذه البلاد رضي الله تعالى عنه، واعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى قديما بالألفاظ الفارسية، ولكن هذه العناية كانت في بقوم الكتب حتى جاء جمع في عصرنا وألفوا في الألفاظ الفارسية مؤلفات خاصة، ومن أشهر المؤلفات وأنفعها في الألفاظ الفارسية رجل اسمه أبي شير، له كتاب اسمه الألفاظ الفارسية المعربة، ذكر فيه الألفاظ الفارسية التي يكثر دورانها في كتب العربية، ولما ذكر الرشك ها هنا قال كلمة، قال الرشك فارسي محض وهو العقرب، وقال قبلها الرشك الكبير لحية معرب من ريش كاو، ريش كلمة كاو كلمة، قال أي لحية الثور، قال يطلق على الرجل الأحمق، فلما رأوا العقرب ذاتت في لحيته 3 أيام قالوا عنه يزيد الرشك، قال عنه يزيد الرشك، أي رش كاو رش هكذا رش، أي نعم، هذه الوقوف على مثل هذه الألفاظ مهم ونافع، مهم ونافع، ولا سيما لمن أراد أن يدقق في الضبط، فالألفاظ الأعجمية صعب ضبطها تشكيلها من أرض يشكل يضبط للرسم، أي نعم. طيب نعود عن معاذة، إذن كم راوي عن معاذة لهذا الحديث، كم راوي عن معاذة لهذا الحديث، تفضل. نعم، من هما؟ أبو قلابة، هكذا أبو قلابة بكسر القاف، ويزيد الرشك، هؤلاء 2 رووا هذا الحديث عن معاذة، ومعاذة هي الراوية عن عن عائشة، قالت أن امرأة سألت عائشة من هذه المرأة، هذه المرأة التي سألت عائشة من هي، نعلق الجواب، نعلق الجواب لا نريد أن نجيب الآن. يظهر لنا الجواب بطريق الآتية. قالت أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أياما محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت. فقضاء الصلاة كان شعارا لفرقة معروفة في زمن صحابة. قال أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. في رواية إسماعيل فيها فلم نكن نقضي ولم نؤمر به. في هذا إشارة إلى الحجية، حجية الصحابة، أليس كذلك؟ ما كنا نقضي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقولها فلم نكن نقضي أوضح في الاستدلال من قولها فلم نؤمر به أو ثم لا نؤمر بقضاء كما في هذه الرواية، لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام السابق على وجوب القضاء. فقولها لم نؤمر به ولم نكن نقضي كل منهما يفيد شيئا. ماذا يمكن أن نستفيد من قولها ثم لا نؤمر بقضاء؟ ممكن نستفيد على دليل هذا القول، دليل على صحة قاعدة أصولية، وهي أن الأمر إن فات فلا يجب بالأمر الأول وإنما يحتاج إلى أمر جديد، ليس كذلك؟ الأصل في الأمر إن فات وأذن الشرع بفواته فالقضاء لا يثبت، لا يكون إلا بأمر جديد، ولم نؤمر بقضاء فإذا ما دامت لم يكن يقضين ما فاتهن من صلاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على مرأى منه وعلى علم بذلك ولم يأمرهم، والذمة مشغولة أصلا بالصلاة، والشرع الذي أذن بترك الحائض للصلاة، فإذا القضاء حتى يثبت يحتاج إلى أمر جديد. والأصوليون صاغوا هذا بقولهم إن فات الأمر المؤقت بين حدين فلا يجب بالأمر الأول وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. دلت نصوص الشريعة على صحة هذه القاعدة، منها قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو كان العدة حاصل بالأمر الأول لما كان لهذه الآية معنى. وهنا قول عائشة ثم لا نؤمر بقضاء قولها عنها وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قولها كنا كانت إحدانا تحيض على أهل رسول ثم لا نؤمر، أيضا استدل علماء المصطلح بمثل هذا القول على تأييد القول المشهور أن قول الصحابي كنا نؤمر كنا ننهى يحمل على الرفع. فمثل هذا القول هو قول عائشة، لكن علماء المصطلح ماذا يقولون؟ يقولون هذا القول له حكم الرفع. من الذي يأمر ومن الذي ينهى في ذاك الزمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولها كنا ولم نؤمر أي لم يأمر، كأنها تقول لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء في كتب المصطلح، قال علماء الحديث في كتب المصطلح قول الصحابي كنا نؤمر ولا نؤمر ولا ننهى كنا ننهى وما شابه هذه العبارات، يقولون هذا موقوف له حكم المرفوع، هذا موقوف له حكم المرفوع. ننتقل إلى الإسناد الذي يليه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون، جميع رواة هذا الإسناد من أهل البصرة، باستثناء عائشة رضي الله تعالى عنها. وهؤلاء الرواة ما بمعنى في أسانيد سبقت. فمحمد ابن المثنى أبو موسى الزمن العنزي البصري وهو مشهور باسمه وكنيته، وألف الإمام الذهبي كتابا مطبوعا بعنوان ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان، وهو ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. وكان هو وبندار كثر صيرهان، بندار نسمه محمد بن بشار وهو شيخ لمسلم، ومحمد بن جعفر شيخه هنا هو غندر الذي عرف بكتابه، وكان يأخذ عن شعبة عن أمير المؤمنين ويكتب. رد علماء العلل يرجحون رواية غندر عن شعبة على غيره إن كتب، كان صاحب الكتاب كان يدون، والكتاب أثبت، الكتاب أثبت من فتح. طالب العلم يكتب، وورد في الحديث المرفوع وهو بأسانيد كثيرة موقوف تقلد العلم بالكتابة. وشعبة أمير المؤمنين كما كان يقول سفيان الثوري، كان يقول شعبة ابن يزيد ابن الحجاج، عفوا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العكفي أبو بسطام الواسطي الأصل، ثم انتقل إلى البصرة وسكنها، وهو ثقة حافظ متقن إمام. كان يقول إمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال في العراق، وكان رحمه الله يدافع ويناضل عن السنة. يزيد ورشك سابق، قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة، إذا من الذي سألت؟ يزيد الإنسان يقول وهو السائل، جاء رجل فسأل فلان من العلماء مثلا سؤالا ويكون هو المعني، ممكن 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 الإنسان أحيانا يعمي نفسه يعمي اسمه، فهي عمت في الإسناد الأول وبينت في الإسناد الثاني، عمت سائل في الإسناد الأول باعتبار معين، الراوي عنها أبو قلابة والراوي عنها في الإسناد الأول يزيد الرشك باعتبار معين عمت، ثم بينت في الإسناد الثاني قالت سألت سمعت معاذة أنها سألت، فرحوا به فتقضي هذه الصلاة، فقالت إلى آخر الحديث. نأتي الإسناد الذي يليه، قال أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر يعني يقضين. هذا من منهج الإمام مسلم في بيان الغريب، بيان الغريب الوارد في الحديث، فيبين الغريب من خلال كلام الرواة. من هو محمد بن جعفر هنا؟ شيخ شيخه، شيخ أبي موسى الزمن، شيخ محمد بن مسنة. فمسلم إن كنتم تذكرون قلنا في الدروس الأولى من سماته في صحيحه أنه جرد كتابه للحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ففيه غير الحديث المرفوع من مثل الغريب، من مثل بيان الغريب. قال محمد بن جعفر يعني يقضي، يجزين يعني يقضي، وقيل يجزئنا، وسيأتي هذا من كلام الشارح النووي رحمه الله تعالى. نأتي من الإسناد الثالث.
قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قال الصلاة، فقال
هذا الإسناد يختلف عن الإسناد السابق، رواته من أكثر من بلد، عبد بن حميد الكشي أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد واشتهر بعبد، وقال ذلك ابن حبان وجمع من العلماء، وهو ثقة حافظ صاحب تفسير عبد بن حميد له تفسير وتفسيره قيل أنه محفوظ في مكتبة في ألمانيا وقد ذكر صاحب تحفة الأحوذي في المقدمة أن منه نسخة تامة في المكتبة الجرمانية وهذه العبارة يكثر من تردادها صاحب تحفة الأحوذي في المقدمة يقول رأيت منه نسخة تامة في الجرمانية وقد بلغني أن مكتبة برلين الغربية في كثير من أدراجها كتب ولكن لحسن الحظ أنها معقمة هذه الخزانات أكداس من تراث علمائنا لم تظهرت ولم ترها عين ولا سيما بعد اتحاد الألمانيتين متى يخرج عن هذه الله أعلم عقول علمائنا محبوسة عند الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله بقيت قطعة محفوظة من تفسير عبد بن حميد يسيرة منسوخة على هوامش تفسير ابن أبي حاتم على النسخة المحفوظة في الظاهرية هوامش قليلة سورة وسورتين في القرآن مطولات في قسم في الهامش منسوخ تفسير ابن المنذر وقسم منسوخ تفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر تبع حديثا وبقي تفسير عبد بن حميد يعمل عليه على هذه القطعة فقط بعض طلبة العلم وعبد بن حميد له صلة طيبة مع الإمام مسلم هو شيخه وله ابن كان تلميذا للإمام مسلم وقد وقفت على نسخة خطية في كتاب الطبقات للإمام مسلم فيها في بداية النسخة أن مسلما نسخ كتاب الطبقات في بيت عبد بن حميد نسخ كتاب الطبقات في بيت عبد بن حميد فالظهر أن لمسلم رحمه الله ميزة وعلاقة مميزة بهذا الشيخ أن يجلس التلميذ في بيت الشيخ وينسخ تكون له صلة مع ولده وولده يعني يتلمذ عليه هذه ميزة خاصة أما عبد الرزاق أبو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عبد الرزاق ابن همام الصنعاني والصنعاء المراد اليمن في صنعاني شامي في صنعاني يمني المشهور أهل اليمن وهو ثقة حافظ مصنف شهير له تفسير مطبوع وله مصنف مطبوع تغير بآخره في آخر عمره تغير وروى عنه الدبري إسحاق بن إبراهيم بعد تغيره وكتاب المصنف لم يصل لأحد إلا من طريق الدبري ولكن كتبه قبل تغيره فمن أعلى رواية الدبري عن عبد الرزاق والأثر أو الحديث في المصنف مخطئ وهذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها الطلبة ألف عبد الرزاق بن همام مصنفه وتفسيره قبل الاختلاط والمصنف وقع للدبري ورواه العلماء من طريقه والدبري روى عن عبد الرزاق بعد الاختلاط ولكن إن وجدنا أثرا أو حديثا لعالم متأخر رواه من طريق الدبري عن عبد الرزاق فإننا لا نعله السبب أن عبد الرزاق ألف كتابه قبل اختلاطه ألف كتابه وهو على الجادة وهذه إلا ينبغي أن ينتبه لها وفيه تشيع خفيف عبد الرزاق فيه تشيع خفيف معمر ابن راشد الأزدي أصلا بصري ثم نزل إلى اليمن وعاش فيها فترة فأعجب به أهل اليمن فأراد أن يتحول إلى البصرة فقال الناس لبعضهم بعضا قيدوه لا تخرجوه شو يعني قيدوه؟ زوجوه قيدوه يعني زوجوه فزوجوه امرأة يمنية وبقي عندها فإن رأى أهل الأردن طالب علم مميزا نقيده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة بكافة أقطارها نجوما عن طلبة علم سابقين لعل الله يغير الأحوال لا سبيل للتغيير إلا سبيل العلماء ولما فقد الناس العلماء أخذوا يتيهون في حزبيات ومصائب وويلات لا سبيل أن تتغير الأمة إلا أن يوجد تلاميذ أمام مشايخ يتعلمون الدين لا سبيل وبعد هذا يبدأ الخير. إن أعرف كل إنسان ماذا له وماذا عليه وكل من أدى الذي له والذي عليه بدأ التغيير. لا سبيل إلا سبيل العلماء. من ظن أن هنالك سبيلا غير هذا السبيل فالويل له وويل الأمة منه وويل الأمة منه. وكم من مصير بالخير لا يدركه. عاصم ابن سليمان الأحول ثقة. عاصم ابن سليمان الأحول ثقة لما تكلم فيه إلى القطان وكأنه تكلم فيه بسبب دخوله في الولاية. ومن اللطائف أن عاصم جلما اسمه عاصم صدوق في شغله شيء باستثناء عدد قليل جدا، وعلى رأسهم عاصم ابن علي الصحابي الجليل وعاصم ابن عمر ابن الخطاب الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ممن قيل فيه ثقة ممن اسمه عاصم اثنان أو ثلاثة، وذكر ما يزيد عن 20 صدوق صدوق صدوق. يعني لو أنك عملت القاعدة أن كل من اسمه عاصم صدوق في حفظه شيء واستثنيت عاصم بن عدي عاصم بن عمر الخطاب عاصم ابن لقيط فلعلك تصيب. فجل من اسمه عاصم فيه كلام. أما معاذة فتقدمت طيب هنا ماذا نستفيد من قول عائشة لمعاذة أحرورية أنت؟ قلت لك بحرورية ولكني أسأل. فهمت عائشة أنها سألت سؤال تعنت. الحرورية يكبرون من ذكر هذه المسائل وهم خوارج. فأجابتها معاذة أن طالبت علم لست متعنتة وأنا أسأل عن المسألة سؤال مستفهم وليس بسؤال المتعنت. فماذا أجابتها عائشة؟ ماذا قالت؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالداعية الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم بتكرر الحيض من أمهات المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك، وكن يتركن الصوم والصلاة وأمرهن بقضاء الصوم بقضاء الصوم. فإذا هذا شيء مؤيد لأن الحائض لا تقضي ما فاتها. وينبغي لطالب العلم إن فهم منه الأستاذ أنه متعنت وهو لم يكن كذلك فليبين. قالت له لست متعنتة لست حرورية لكن يسعف ما سكت ما أريد أسعى إذا تعلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تذكر إلا الدليل ولم تذكر التعليل ولا الفتنة. ماذا كان جواب عائشة رضي الله عنها؟ ماذا قالت؟ قالت كان يصيبنا. ذكرت الحال ذكرت الدليل ولم تذكر الحكمة ولا التعليل، وهذا يدلل على أنها مستفهمة لا متعنتة، وأنها وقافة تريد أن تعلم حكم الله عز وجل ولا تريد أن تناقش. لماذا قالت حرورية أنت؟ عائشة رضي الله تعالى عنها لأن الخوارج لم يكونوا يحتجون للسنة، ما كانوا يرون حجية السنة وكانوا يرون الاقتصار على القرآن على حجية القرآن الكريم. ولا يوجد في القرآن أن المرأة الحائض لا تقضي أن الصلاة التي فاتتها في حيضتها أنها ساقطة عنها ولا تقضيها. فقالت لها حرورية أنت. وحرورية كما سيأتي عند الشارع مثل بمكان فلا تعجل. نعود إلى كلام الشارع ونبين على وجه العجلة بعض الأمور. نقرأ كلام الشارع. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله بعد وجود قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قولها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا الحكم متفق عليه. أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم.
حقيقة هذا الإجماع محدوث فيما مضى ولكنه حاصل بالاستقرار وبما استقر فيما بعد. فقد نقل ابن منذر وغيره إجماع أهل العلم هذا الذي ذكره النووي، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال الزهري اجتمع الناس عليه، أي على أن الحائض لا تقضي صومها وتقضي لا تقضي صلاتها وتقضي صومها. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يجيبونه، بل حكاه عن سمرة بن جندب حكى أنه كان يأمر الحائض أن تقضي، فلما بلغ ذلك أم سلمة انكرت عليه فرجع عن قوله رضي الله تعالى عنه. وأعلم الناس في مثل هذه المسائل النساء، بل أعلمهن على الإطلاق أمهات المؤمنين، بل إذا احتجت أولا بكتابها كتاب الألفاظ أنصار الباب، وفي ألفاظ أخرى احتجت بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة. ولذا لما سمعت عائشة أبا هريرة يقول في قصصه في قصة في صحيح مسلم أن من أصبح جنبا فلا صوم له، فقالت عائشة غفر الله لأبي هريرة، ما أدراه ما أدراه، هذه مسألة ليست لها هذه لنا، غفر الله لأبي هريرة ما أدراه، فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، من يؤذن عليه الفجر وهو صائم وهو جنب يبقى صائم. فهذه المسائل نقلتها للمسلمين أمهات المؤمنين، ومن حكم تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر هديه وأن يذكر الجليل والكبير والدقيق والخفي، أن يذكر كل هدي، فكل امرأة تحفظ ما لم تحفظ الأخرى. فالخلاصة أن الأمر استقر على الإجماع في أن الحائض لا تقضي الصلاة كما قال الزهري وغيره وكما نقله الشارح رحمه الله تعالى. الحكمة الآن، الآن تعرض النووي رحمه الله للحكمة في ذلك، نسمع.
قال قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين. قال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف.
إذن من علامات المشقة التكرار والمداومة، لا يسيرة ولكنها بتكرارها تصبح إيش فيها مشقة، وليست هذه المشقة التي توجب العذرة والرخصة، وإنما المشقة التي توجب العذرة والرخصة شيء زائد عن فعل الطاعة بعدها، فعل الطاعة بتكرارها شيء زائد عن ذلك. فالصلاة بنفسها يسيرة، بتكرارها وكثرتها تصبح عسيرة، فأذن الشرع لهذا العسر أن لا تقضى، أن تموت المرأة ولا تقضى، بخلاف صوم فإن الواجب على المرأة أن تقضيه على أرجح القولين على الفور. فالمرأة يجب عليها بمجرد انتهاء رمضان أن تقضي ما فاتها، ولا يجوز لها تأخر إلا لشغل أو عذر معتبر. ويكثر سؤال الناس اليوم هل يجوز للمرأة أن تجمع في الصوم الواحد بين نيتين صيام ستة من شوال زائد قضاء؟ والجواب في من يتأمل ألفاظ الأحاديث ويتأمل معاني الأحاديث يفتي بالمنع ويؤيد المنع الأشباه والنظائر والقواعد المذكورة عند العلماء. وأما لفظ الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فكلمة أتبعته وكلمة صام رمضان، فالذي فالمرأة التي فاتتها ما صامت رمضان بعد، فعليها أن تقضي ثم تصوم ست شوال. ثم المعنى، فالحسنة بعشر أمثالها، والشهر 30 يوما، والست 36، فمن صام في 30 ثم أتبعته بست فالحسنة بعشر أمثالها وداومت على ذلك طوال الدهر فكأنما صامت الدهر. فاللفظ والمعنى لا يسعف بأن تجمع المرأة صيام اليوم بنيتين، فكما أنه لو كان عليها كفارة يمين، فلا يجوز أن تجمع بين صيام كفارة يمين وقضاء رمضان باختلاف السبب، وهنا اختلاف السبب في الصيام، وكذلك اختلاف الحكم. ومن أشباه المسألة ونظائرها أن الفريضة مع الناس لا يجتمع، وهل يجوز للمرأة أن تقدم الشوال على القضاء؟ هي آثمة، لا يتقديم من غير عذر، الواجب عليها أن تقضي وتبدأ بالقضاء، والأصل في الأمر أنه على الفور. يدلل على ذلك عموم النصوص واللغة، فلو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء ثم جاءه بعد الساعة بكاسة ماء لكان مقصرا، فالواجب على العبد أن يمتثل فورا، فالواجب على النساء أن يقضي. وقد صح عن أبي بكر عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد في المواعظ والخطب في وصيته لعمر، ومما قال له فيها: واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤد الفريضة، وأن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤد الفريضة. فعلى المرأة لا تقصر في القضاء، تقضي. لو تزاحمت عليها وتعذر عليها لشيء معتبر شرعا يمكن أن يقال بالجواز، لكن في صور نادرة وليس في صور الشائعة. النساء مترفهات البيوت اليوم، وبإمكانهن القضاء قبل أن يتنفلن، والشهر كثير وتستطيع أن تصوم يوما وتفطر يوما وتقضي بالجملة في أغلب الأحوال، تقضي ما عليها مع صيام ستة من شوال. فالمرأة الحائض أصلا ليست مخاطبة لا بالصوم ولا بالصلاة، ولكن الشرع خاطبها بقضاء الصوم دون الصلاة، لأن الصلاة كثيرة، فلما تجتمع عليها تكثر تقع في مشقة، والشرع رفع المشقة، الشرع رفع المشقة. الرجل هل تسقط عنه الصلاة؟ لا، لو فاتته صلوات عديدة بسبب إغماء مثلا أو بعذر جنين طارئ ماذا عليه؟ من أوجب عليه القضاء وهو مذهب جماهير العلماء، لم يوجب عليه القضاء الفور مخافة هذه المشقة المذكورة، وإنما قال يقضيه على تراخي ما لم يكن قد فاته خمسة فروض، وبعضهم قال 15 فرضا صلاة 3 أيام فأقل، فإن فات أكثر من 3 أيام يقولون جماهير أهل العلم يقضي على التراخي ولا يقضي على الفور. فالمرأة انقضت فهذا يلحق بها مشقة، هذه مشقة دائمة تتكرر لأن الحيض يتكرر. ولذا يفهم من هذا أن العبادة قد تكون خفيفة في نفسها وتدخل المشقة بتكرارها، وهذا أمر مهم في دراسة العزيمة والرخصة، وقد فصله وفصله على وجه البديع الشاطبي رحمه الله في موافقات. نكمل.
قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، فإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد.
وهذا قول المحققين العلماء.
قال: وذكر بعض أصحابنا وجها.
فرقنا بين القول والوجه والرواية، الوجه غير القول غير الرواية، فرقنا بينهما في دروس مضت بكثرة، فنمشي ولعلنا نعيد في مرة أخرى. نعم.
قال: وذكر بعض أصحابنا وجها أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث.
هذا ليس بصحيح. فرق بين المحدث الذي بإمكانه أن يسقط الحدث فيتوضأ أو أن يزيد الجنابة، وبين الحائض التي ليس بإمكانها أن تسقط قبل الحدث. نعم.
قال: وهذا الوجه ليس بشيء، فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف المحدث فإنه قادر على إزالة الحدث. قوله عن أبي قلابة هو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة، واسمه عبد الله بن زيد، وقد تقدم بيانه. قوله عن يزيد الرشك هو بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة، وهو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاه البصري أبو الأزهري
أبو الأزهر، هذه الياء زائدة لا داعي لها، كنيته أبو الأزهر.
نعم. قال واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشق، فقيل معناه من فارسية القاتل، وقيل الغيور، وقيل
الغيور قال ابن أبي حاتم في الجرح التعديل 997.
قال وقيل كثير اللحية، وقيل الرشق بالفارسية اسم للعقرب، فقيل ليزيد الرشق لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها 3 أيام وهو لا يدري بها، لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدا.
من اللطائف أني ظفرت بكتاب مطبوع قديما في مصر لأحمد زكي اسمه غرائز اللحى، اسمه غرائز اللحى، ذكر فيه عجائب عن أهوال اللحى. ومن اللطائف التي أوقفت شيخنا رحمه الله عليها وفرح بها لما أشهر قول الأخذ بعد القبضة، قرأت له في كتاب درة الحجال في أسماء الرجال للمكناسي، وهو عبارة عن ذيل على وفيات الأعيان لابن شلكان في ترجمة ضياء الدين القزويني الحنفي، قال كانت له لحية طويلة كان إذا نام وضعها في كيسين، وإذا ركب على الحمار جرت إلى الأرض، فاللحى قد تقول قد تصل إلى هذا المبلغ. لذا شيخنا رحمه الله كان يقول ويجيب الأخ من بعد القبضة، فهذا الظاهر كانت هكذا لحيته، كانت لحيته طويلة حتى دخلت فيه العقرب. ولما نظرت في كتاب أحمد زكي في غرائب اللحى قلت سبحان الله العالم قد تنمو معه مسألة معينة فتشوره حتى يجمع فيها وتكون غريبة. فمن الغرائب أني وجدت لأبي شامة المقدسي شيخ الإمام النووي كتابا اسمه من ركب الحمار من العلماء، فلما قرأت ترجمة أبي شامة قال كان يعاد بأنه كان يركب الحمار، فكأنه دفع عن نفسه هذه التهمة، لأن العالم لا يعني لا ينبغي أن يركب شيئا نفيسا أو كذا، فكأنه درى عن نفسه هذه التهمة بمثل هذا الكتاب، فتنمو مسألة معينة لدافع نفسي مع العالم فتجعله يؤلف ويكتب فيها. نعم. من صاحب المطالع؟ ذكرناه مرارا، تفضل. ابن قرطبي. ما هو كتاب المطالع؟ مطالع الأنوار. ماذا فعل فيه؟ رتب وهذب وتعقب من؟ قاري روايات مسلم اختلاف الروايات، وروايات مالك في كل لفظة، ومن حرفها ومن زاد عليها ومن نقص منها ومن قالها على غير وجهها، وعرف بالأماكن. وكتاب القاضي عياض كتاب حقيقة طويلة في ترجمته يسوى وزنه ذهبا، كتاب مهم. فجاء ابن قرقول تهذبه، كتاب ابن قرقول للأسف لم يطبع الآن، كتاب ابن قرقول كما نوهت سابقا مخطوط، موجود له نسخة في شتربتي، موجود له نسخة في دار الكتب المصرية، وموجود له نسخة في مكتبة سليم آغا، وهي الآن جزء من مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة النبوية، وموجود منه نسخة في مكتبة القرويين بفاس، وموجود منه نسخة أيضا في مكتبة أنقرة، مكتبة جامعة أنقرة. أي نعم، هذه أماكن وجود هذا الكتاب وهو مهم. واعتنى به العلماء، اعتنى به ابن خطيب الدهشة في كتاب سماه تهذيب المطالع لترغيب المطالع، مخطوط، وهو مخطوط أيضا، واستخرج منه العصاري مشكلة في الصحيحين في كتاب مخطوط سماه مشكلة الصحيحين، بل نظمه الموصلي في كتاب سماه ليامع الأنوار في نظم غريب بالأخبار، نظم المطالع، فهذب وأخذ منه ما يخص الصحيحين ونظم، وهذا دلالة على أهميته. وهذا الكتاب يبقى مخطوطا مشكلة، نسأل الله أن يسر له يعني من يكون سببا في طبعه. نعم. نسمع.
قال حتى هذه الأقوال صاحب المطالع وغيره، وحكاها أبو علي الغساني، وذكر هذا القول الأخير بإسناده، والله أعلم.
قول الأخير بإسناده يعني أي قول؟ الرشد أنه عقرب ودخل لحيته وكذا. أبو علي الغساني في أي كتاب كما تعلمنا؟ صدر السفيان، فقيد المهمل، وهذا الكلام في تقريب المهنة للفقه الجزء الثالث صفحة 1102-1103. وقال قول الشارح هنا قول النووي رحمه الله وذكر هذا القول الأخير بإسناد ليس بثقة، بل قال أبو علي الغساني قال ابن عبد البر وذكر إسناده، فنقل إسناد ابن عبد البر وليس إسناد الغساني، فالإسناد المذكور هو لابن عبد البر وليس الغساني. نسمع.
قال قولها حرورية أنت هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة.
الكوفة تغلي بالتشيع دائما من قبل، وكانت في العصر الأول الأنهار فيها خوارج، والسد فيها طرفة كما كان يقولون الذهبي نادر بالآن سبحان الله. نعم.
قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به.
من اللطائف كتاب السمعاني الأنساب، هذا كلام في الأنساب. في الأنساب لا يبحث في كتاب الأنساب فقط على النسب، يبحث عن النسبة، النسب الدم، يبحث عن النسبة للبلد والنسبة للحرفة والنسبة للدين، فهذه يعني لفتة مهمة. وقد رأيت بعض المعاصرين أخرج الأديان والفرق من كتاب الأنساب، والسمعاني كلام بديع على الأديان والفرق النسب، وهذا شيء مهم. نعم. قال السمعاني هو موضع الميلين الكوفة. الميل كم؟ الميل 5 كيلو و40 متر، يعني على قرابة كم؟ 10 كيلو و80 متر من الكوفة. هذه ايش؟ حارورة، وينسب إليها حروري. نعم. بماذا ينسب إليها؟ نسمع. نعم. الفرصة 5 كيلو صحيح، الفرصة 5 كيلو صحيح. نعم. نسمع.
قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، فمعنى قول عائشة رضي الله عنها إن طائفة من الخوارج يجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة، قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين.
إذن هؤلاء حقيقة لما خرجوا على علي بن التحكيم رضي الله تعالى عنه مشوا إلى حروراء وكان عددهم 30,000، ثم انتقلوا من حروراء إلى النهروان وقتلهم علي ولم يفلت منهم إلا 10 أنفس، والعشرة هؤلاء تفرقوا في عدة بلدان، كان 2 منهم في اليمن و2 في عمان و2 في الجزيرة و2 في سجستان و2 في مرو، وبدأ دين الخوارج يظهر من جديد من خلال هؤلاء الذين فلتوا من علي، واشتهرت الإباضية في عمان، واشتهرت هذه الأديان للخوارج اشتهر، وبسبب تقهقر المسلمين وضعفهم وقلة العلماء فيهم بدأ الفكر هذا ينبت من جديد. نجد أناسا نسأل الله العفو والعافية يكثرون الناس، يتعجلون في تكثير الناس، وما أسهل يكثر الناس كما يشرب ماء، ما أسهل. وليس هذا مذهب أهل السنة في شيء، مذهب أهل السنة يستصعبون إسلام المشكوك فيه، يكثرون ثواب المسلمين ولا يكثرون هكذا للجملة. أي نعم. فهؤلاء قضى عليهم عليك النهروان رضي الله تعالى عنه، وكان هذا أصلهم بناء على ما نوهت من أن من أصولهم الأخذ بالقرآن وعدم الأخذ بالسنة، والله أعلم. نعم. قولها هنا أفأمرهن أن يجزين أي أن يقضين، هذا إيش الاستفهام؟ استنكاري مش تقريري، تستنكر أفأمرهن أن يقضين. أسمع الآن.
قال وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار، أي هذه طريقة الحرورية وبئسة الطريقة. قولها كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء، معناه لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه، ولو كان القضاء واجبا لأمرها به.
إذن الترك فيما كان له مقتضى حجة، الترك فيما كان له مقتضى ويترك ويترك هذا النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهذا دليل على من يقول أن الترك ليس الحجة على الإطلاق. ترك النبي فضل الشيء يكون حجة في صورة ولا يكون حجة في صورة. ترك النبي بشيء إن كان المقتضى قائما لأن يأمر به ولم يأمر فالترك حجة، وإن لم يكن المقتضى قائما ولم يكن الحدث قد وجد أصله في زمن رسول الله فلا يحتج به بإيش؟ بالترك. يعني واحد يقولنا والله الآن ما بيصير نركب السيارة، ليش من النبي نركب السيارة؟ هذا كلام ليس بعلمي، لأن المقتضى لم يكن قائما في زمن رسول الله، السيارة ما كانت في زمن رسول الله. واحد يقول إن الدخان مش حرام لأنه فيش حديث، والدخان اللي في زمن كولومبوس لما وصل أمريكا ما كان الدخان في زمن رسول الله. فترك رسول الله الإخبار عن الدخان أو الإخبار عن حرمة الحشيش مثلا لا يدل على الجواز، لأن المقتضى غير قائم على الإخبار. لكن لو كان الدخان في زمن رسول الله وكان الناس يتعاطوه ولم يأتي حديث لا بحلمه ولا بحرمته لقلنا بحله، لأن المقتضى كان قائما بتحريمه لذيوعه في ذاك الزمان لو كان الأمر كذلك. فإذا الترك عائشة احتجت بالترك، ترك الأمر بالقضاء، لأن النبي كان يعلم بأحوالهم وكان يمتثل قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولم يكن يأمرهم بالقضاء، إذا احتجت بإيش؟ بأن الترك حجة، الترك حجة فيما كان يشبه المقتضى. الآن الذين يحسنون البدع ويرون كثيرا من البدع يقولون ما ورد عن النبي نهي، نحن نقول ما ورد عن النبي فعل وما ورد عن الصحابة فعل، يقولون ما ورد عن النبي نهى، نحن نقول ايش؟ كان المقتضى قائما، لو كان هذا مشروعا لفعل وهكذا. هذا امر تأصيل مهم، وممن ذكره بتأصيل جميل شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم. نكمل.
قال قولها أفأمرهن أن يجزين هو بفتح الياء وكسر الزاي غير مهمون
ثقيلة بالهم. نعم.
وقد فسره محمد بن جعفر في الكتاب،
أي في أدب الكتاب ليس الكتاب، محمد بن جعفر بن قدام في أدب الكتاب. نعم أيوه، محمد بن جعفر هنا في الكتاب، محمد بن جعفر غندر تفسره في الكتاب في مسلم. نعم.
أن معناه يقضي، وهو تفسير صحيح، يقال جزى يجزي أي قضى، وبه فسروا قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ويقال هذا الشيء يجزي عن كذا أي يقوم مقامه. قال القاضي عياض وقد حكى بعضهم فيه الهمزة والله أعلم.
الملاحظ من سؤال المرأة معاذة وجواب عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أغلبت عليها، لأنها فهمت أنها تسأل سؤال تعنت بقولها هذه حرورية أنت، وكما قال الشارح هذه طريقة حرورية في السؤال. ويستفاد من هذا أن الناس متفاوتون في أساليب التعليم، المعلم يعلم الناس على أساليب متعددة، فمنهم من تكفيه الإشارة في التعيين، ومنهم من يحتاج إلى التصريح مع الرفق واللين، ومنهم من لا يجدي معه إلا التعنيف والتخشين، ومنهم من لا ينتفع بذا ولا ذاك كما قالوا فهو من الشياطين. من لا ينتفع لا باللين ولا بالغلظة ولا بالشدة، ويلقى العياذ بالله تعالى على راكبا رأسه. ويستفاد من الحديث أيضا أهمية السؤال عن العلم، وأن المسؤول إذا فهم من لفظ السائل شيئا يذكره له ويبين إن كان مقصود السائل خلافه. حرورية أنت؟ فبيقول لا. وأن المستفتي أثير المفتي في السؤال، وأن المفتي يفتي على حسب ما يسمع ولا يبحث عن إيش؟ عن إرادة كيف كانت حالها وما شابه، هي حاكمتها بالألفاظ. ويؤخذ منه أيضا أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، ولا يفتقر حتى يكون حجة إلى حكمة أو تعليل أو معرفة السر أو ما شابه. فهي أجابت بالنقد، فإن عرفنا السر والحكمة حسن، وإن لم نعرف فيجب علينا أن نمتثل إيش الأمر دون أن نعمل العقول. ورحم الله الإكل الراسي الشافعي له مقولة رائعة، قال إذا صالت النقول في ميادين الكفاح صارت العقول على أسنة الربا. ونكمل إن شاء الله في درس قادم بابا جديدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.